إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الماضي تكلمت عن الدروس المستفادة التي ستكون بعد نزول عيسى عليه السلام، وأستمر في ذكر بعض الأخبار التي ستكون في نهاية الزمان، وذلك حتى نحضرها، وذلك كي نتعلمها، وذلك كي يكون عندنا فقه فيما سيكون فيه الناس بعد ذلك. والله أعلم متى ستكون الساعة ومتى تأتي هذه الأشراط. ومما سيكون في نهاية الزمان أن الكعبة ستهدم على يد ذو السويقتين، وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. الحديث أفادنا فائدة عظيمة جدا، أن الحبشة هم الذين يخربون البيت، وعلى رأسهم ذو السويقتين، كما في حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين، يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها من كسوتها. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كأني أنظر إلي ذو السويقتين أسودة أفحجة ينقضها حجرا حجرا، يعني بذلك الكعبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وإنما سمي ذو السويقتين لصغر ساقيه، ساقيه يعني فيهما صغر فسمي بذلك، فالسويقتين تصغير ساقي الإنسان لرقتهما، وإذا كانت كذلك قيل عنها سويقة بالتصغير لقلتها. أيضا مما سيكون في نهاية الزمان أيها الكرام أن الشمس تطلع من مغربها، وهذه من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة، وهي طلوع الشمس من مغربها. الآن كل يوم يقوم الناس ينظروا فيجدوا أن الشمس تشرق عليه من المشرق، فإذا أراد الله عز وجل قيام الساعة وإنهاء هذا الكون خرجت الشمس أو طلعت الشمس من مغربها. وفي ذلك وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي في الصحيحين وغيرهما. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني الساعة لن تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها الناس فرآها الناس آمنوا أجمعين، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا. عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا من أصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك نقول للكفار عموما ارجعوا وأعلنوا دين الإسلام، ادخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع الشمس من مغربها، عندئذ لن يقبل منكم إيمان، لن يقبل منكم صرف ولا عدل. الآن فسحة في الزمن، ارجعوا إلى ربكم وآمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في نهاية الزمان ستخرج دابة على الناس ضحى، وهذه الدابة أو خروج الدابة آية من آيات الله عز وجل التي ستخرج في آخر الزمان عندما يكثر الشر ويعم الفساد ويقل الخير. هذه الدابة ستخرج على الناس، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب، ومن ذلك أنها تخاطب الناس وتكلمهم. ثم بعد، آخر شيء مما سيكون نار تحشر الناس إلى محشرهم. آخر ذلك بعد خروج علامات الساعة نار تحشر الناس إلى محشرهم. آخر الآيات التي ستكون قبل نهاية الساعة أو قبل قيام الساعة: نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة، لما جاء للهجرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فعلم بذلك من؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فأتاه وسأل النبي عن أشياء. عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، وعنده فقه في الدين تعلمه فيها من هذه الديانة، فلما وكان يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم، فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، أتاه عبد الله بن سلام وسأله عن أشياء، وقال له عبد الله بن سلام: إني سائلك عن ثلاث، ما أول أشراط الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت قبل القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، وانتبهوا لهذه المسألة، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد حدثنا صلوات الله وسلامه عليه عن كيفية حشر الناس عن كيفية حشر النار للناس، فقال كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين، راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتميت حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا كله صح به الخبر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن قد ذكرنا ذلك ليس للتسلي أو لضياع شيء من الوقت، وإنما لنستفيد من حياتنا ونأخذ الحذر من ذلك. ولذلك الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في إجماعه الثالث والثاني والأربعين ما ذكر من أشراط الساعة، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وما ثبت به النقل من سائر سنته، ووجوب العمل بمحكمه، والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، ورد كل ما لم يحط به علما بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه، وأن ذلك لا يكون إلا ما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله. حقيقة كلام جميل من هذا الإمام العظيم بعد أن ساق لنا ما ساق من آيات وعلامات ستكون في نهاية الزمان. قال أهل السنة آمنوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، ونحن علينا أن نؤمن بكل ذلك ولا نقول هذه أشياء يقع فيها التشابه أو لا نستطيع أن نعلمها، لأن كتاب الله كله واضح. ولذلك يمكن أن أسأل السؤال الآن وأجيب عليه، هل في كتاب الله ما لا يعلم معناه؟ يعني الكلام الذي تحدثنا عنه الآن كلام صعب لا نعرفه؟ الواقع أنه لا يوجد في كتاب الله تعالى ما لا يعلم معناه، لأن الله عز وجل أنزل كتابه هدى للعالمين وأسند بيانه للمبلغ الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأمرنا الله عز وجل أن نتدبر جميع ما جاء فيه، يعني في كتاب الله، ولم يستثني من ذلك شيئا على الإطلاق. الحقيقة لو جينا إلى قول مجاهد رضي الله عنه من تلاميذ ابن عباس، يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عندها، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يجيب. مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس، سألته وأوقفت عند كل آية أسأله عنها وكان يجيب. وهذا في الحقيقة دليل على معرفة الصحابة وتلقيهم لهذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأهم من ذلك أنهم كانوا يفهمونها وكانوا يدركونها. ولذلك ابن تيمية رحمه الله بعد حكايته لقول مجاهد السابق وما ورد في معناه من الصحابة قال: وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن الكريم إلا ما قد يشكل على بعضهم فأقف عنده، لا أن لأن أحدا من الناس لا يعلمه، ولكنه لأنه هو لم يعلم. يعني أنا قد أمر على آية لا أعلمها، وليس معنى ذلك أنها غير معلومة، ولكن لأنني أنا لا أعلمها. وبذلك يندفع قول من يقول بأن آيات الصفات من المتشابه أو من الغريب أو من المسائل غير الواضحة التي يجب علينا أن نقف وألا نتحدث فيها أو نؤولها أو أن نصرفها عن ظاهرها. لا، القرآن الكريم كله محكم كما قال الله: كتاب أحكمت آياته. والتشابه أمر نسبي كما ذكر أهل العلم، يعني يتشابه علي ما لا يتشابه عليك، أجهل أشياء وتعلم أنت أشياء، وهكذا. أما القرآن الكريم كله محكم وكله معلوم المعنى، بل الشريعة كلها قرآنا وسنة واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وواجبنا كما قال الأشعري أن نؤمن بكل ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنتقل بعد ذلك إلى إجماع جديد، وهو الإجماع 44، وفيه يقول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا، وهنا أسألكم سؤالا ولن أستطيع أن أستمع إلى الجواب منكم، من الذين أجمعوا؟ أهل السنة والجماعة، سلف هذه الأمة الصالحين الذين عايشوا الوحي وعاصروا التنزيل وتلقوا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعلموه جيلا بعد جيل إلى أن جئنا نحن لنتعلم هذا العلم ونذكر هذا الكلام. يقول رحمه الله: وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب عليهم بالسيف، وأنه لا يجب عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم. حقيقة يتكلم هنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين التي جاء بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الأمر بالمعروف من أخص صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنه في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ده يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد أمر الله عباده به فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون كما ذكر الإمام الأشعري رحمه الله باليد واللسان والقلب. درجات الإنكار، درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث: أن تنكر بقلبك وبلسانك وبيدك، يعني ثلاث درجات الإنسان ينتقل فيها على حسب المستطاع، ينتقل على حسب المستطاع. ورد في ذلك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى ما جاء في هذه النصوص، وسيرتهم أكبر دليل على ذلك، ولكنهم اشترطوا شرطا يجب أن ننتبه إليه، وهو أن تكون مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجحة. يعني يتوقعون أو يغلب على ظنهم أنهم عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ستكون هناك المصلحة، أو ستتم المصلحة، أو سينتشر الخير ويقل الشر، عندئذ يقومون به. أما إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة، فعندئذ إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة يترك هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة عندما يعني قد يعني يحدث في المجتمعات فساد عريض، من أصول أهل السنة عند ذلك لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وهذا هو مراد الأشعري بقوله: إلا في اللصوص وقطاع الطريق. يعني الإنسان لا يقوم هكذا دون أن يعلم ما نتيجة أو العواقب التي ستترتب على قيامه. لأن المعتزلة والخوارج وللأسف الشديد قالوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم عانوا به إيه؟ المعتزلة بالذات عانوا به الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وهذا في الحقيقة لم يأتي أبدا في شريعة الإسلام. خروج على نهى الإسلام عن الخروج على الأئمة، لأن التقاتل والتباغض ووقوع الشحناء بين أهل الإيمان سيؤدي إلى فساد عظيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم عقد بعد ذلك الإجماع 45 وقال فيه: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهم ويصلى خلفهم الجمعة والأعياد. حقيقة هذا كلام جميل ذكره الأشعري رحمه الله في هذا الإجماع، وما الإجماع مستمر فيه أشياء أخرى وكلها تبين مواقف أهل السنة والجماعة في الفتن، تبين عند فساد الناس واختلاط الأمور وعدم القيام بالواجب: أنتم يا أيها الرعية الزموا أئمتكم وتمسكوا بكتاب ربكم وهدي نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. في حديث رواه عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. خيار أئمتكم أولياء أمركم الذين تحبونهم ويحبونهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هل نخرج عليهم بالسيف ونقتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا تخرج على الإمام، لا تخرج على ولي الأمر، لا تخرج على الحاكم، لا تفسد في الأرض، طالما أنك تصلي وقائم بشريعة قائم بشريعة الإسلام حتى ولو كان في نفسك أنت فالزم ذلك. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. اكره عمله، اكره ما هو عليه من شر إن كان أو فساد إن وقع، ولكن احذر أن تخرج عليه أو أن تنزع يدا من طاعته. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر. يعني القيام بما تحتاج الأمة إليه من شريعة الجهاد يقام فيها مع الأئمة، سواء كانوا بررة أتقياء أو فجرة عصاة، ويدفع عليهم الصدقات، ويحج مع الأمين، مع الأمير عندما يكون أميرا وذهب للحج يحج معه، ولا يخرج عليه بحال من الأحوال. وقد نهى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام أحمد بن حنبل يحدثنا عن ذلك. هذه مسائل يا إخواني مهمة جدا، خاصة في مثل هذا الزمان. الناس ليس، أو بعض الناس ليس عندهم أي هم يقومون به إلا التحريض على خروج على الخروج على الأئمة، والتحريض على ولاة الأمور. طب الناس تعيش في فوضى، هذه تكون نكبة على الأمة عندما يقتتل الحاكم والمحكوم. ولذلك نهى النبي عن الخروج، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، الأئمة جميعا نهوا عن ذلك. اسمع كلام الطحاوي رحمه الله يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني لا نرى الخروج عليهم على أئمتنا، ولا نرى الخروج على ولاة أمورنا حتى ولو جاروا علينا، حتى ولو ظلمونا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وعلينا أن ندعو لهم بالمعافاة والصلاح. هذا في ولاة أمور المسلمين يحج معهم، ولاة أمور المسلمين يطاعون ولا يخرجون ولا يخرج عليهم بحال من الأحوال. يا أهل الإيمان، الطاعة على الأئمة، وانتبهوا لهذه المسألة، فيه لون من ألوان الخروج عليهم، لأن الذي يجلس ويتكلم عن مثالب الحاكم ويطعن عليه يجرئ العامة عليه والدهماء، فيخرجون على ولاة الأمور، والناس في هذه الحالة سيتقاتلون بالسيف، وتحدث مصائب ومنكرات عظيمة. ولذلك حذر منها أئمتنا، وها نحن نقولها اليوم حتى يحذرها أهل الإيمان. اسمعوا وأطيعوا: ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه ذميمة. لو كان أميرك عبد حبشي اسمع له وأطع ما لم يأمرك بمعصية. هكذا قال الأئمة. أنا قرأت عليكم الآن قول الإمام أحمد رحمه الله، قول الإمام الطحاوي رحمه الله، أسمعكم قول الحافظ الصابوني وماذا قال رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. إمامك سواء كان بر أو فاجر اذهب تحت رايته، قاتل تحت رايته، لا تخرج عن ولايته، اخرج في الحج معه. طيب فاجر، ولكن هذا من المصلحة العامة للمسلمين، سواء كانوا بررة أو أتقياء، لا نخرج عليهم ولا ننزع يدا من طاعة. هكذا يقول الأئمة. اسمعوا مرة أخرى إلى ماذا، أو إلى قول الحافظ الصابوني رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث. وطبعا لما يثبت أو يسند ذلك لأصحاب الحديث، يعني أسنده إلى الأئمة الكبار، أسنده إلى الأئمة، أصحاب الحديث يرون ذلك. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمعنى ذلك. يا إخواني، ده كلام جليل، كلام دقيق، كلام نحن نحتاجه في هذه الأزمان. هؤلاء الأئمة الكبار قالوه قبل يعني عشرة المئات من السنين، وبينوه لنا حتى نعقله وحتى لا نخرج عليه. تأمل لما الإمام النووي رحمه الله، وهو من هو الإمام النووي، شارح صحيح مسلم، يقول: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتموه فأنكروه عليهم وقولوا بالحق في أي مكان. نحن لا نقول نسكت عن الحق، لابد من بيان الحق، ولكن كما ذكر: وأما الخروج عليهم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. العلة في ذلك نحقن دماء المسلمين حتى لا تقع الفوضى في بلاد المسلمين. ثم قال الأشعري رحمه الله: وأنه لا يصلى خلف أحد من أهل البدع منهم، من أجل أنهم قد فسقوا بالبدع، والإمامة موضع فضل، ولا يصح أن يأتم العدل بالفاسق، كما لا يجب أن يأتم القارئ بالأمي إلا أن يخاف منهم فيصلى معهم، فيصلي معهم ويعاد الصلاة بعدهم. حقيقة في هذا الجزء يذكر الأشعري رحمه الله حكم الصلاة خلف البر والفاجر، وهنا يخصص كلامه خلف المبتدعة بالذات. موضوع ده له جوانب متعددة، منها أنه لا يجوز للمسلم ما أمكنه أن يصلي خلف المبتدع إن استطاع أن يفعل ذلك. طيب، ما استطاع أن يفعل ذلك وكان المبتدع يجهر ببدعته ويدعو إليها، فلا يصلى خلفه، ولكن لا نحدث ضوضاء ويعني ضجيج في مثل ذلك، لأن هذه المسائل تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى حكمة. يعني إطلاق القول بعدم الصلاة خلف المبتدع فيه نظر، ننظر أولا البدعة التي هو عليها، هل هي بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة؟ إن كانت ننظر إن كانت بدعة يعني مكفرة نترك الصلاة خلفه. في بعض بدع، بعض الناس عندها بدعة مكفرة، يعني مثلا النصيرية يعني يتمحكون بالإسلام ويزعمون أن عليا إله، هذا لا يصلى خلفه. الرافضة الذين يلعنون الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما ويتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، هؤلاء لا يصلى خلفهم. أما لو كان في بدع في العبادات أو في الأوراد أو في الأذكار أو ما إلى ذلك، هذه يعني إن أمكنك أن تصلي خلف من لا يأتي ببدعة بإطلاق فهذا أمر مطلوب، هذا أمر حسن. وإن لم تتمكن فلابد أن نفرق بين البدع كما ذكرت المكفرة والبدع المفسقة. المبتدع الذي لا يكفر ببدعته يعني يصلى خلفه إن لم نجد غيره. ولذلك بتقع مسائل يعني كثيرة جدا في بعض مساجدنا اليوم. بعض الأئمة قد تكون عنده بدعة، يأتي بعض الشباب فيقول: أنا لا أصلي خلفه، فيحرم نفسه من صلاة الجماعة. نقول له: يا أخي، هذه البدعة إن كانت غير مكفرة وغير مفسقة فيصلي، ولا يوجد إلا هذا الإمام، فصلي خلفه ولا تترك الصلاة عندئذ، لأن صلاة الجماعة يعني في بعض أقوال أهل العلم من الفقهاء أنها واجبة، وإن كانوا يرون أنها ليست شرطا في صحة الصلاة. فصلي وراء المسلمين، كل إمام متقدم من أئمة الإسلام يصلى خلفهم، ولا تهجر الصلاة، ولا تهجر صلاة الجماعة، ولا يعني يترك بعض الشباب الصلاة خلف الأئمة. حقيقة قبل عشرات السنين ولما خرجت جماعات التكفير وانتشرت في مصر كالتكفير والهجرة وغير هؤلاء، كانوا لا يصلون خلف الأئمة، ولا يصلون إلا خلف من يعرفون حاله، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يصلون الصلاة خلف مستور الحال، لا يعرفون حاله، ولكن تقدم للصلاة صلي خلفه. والبحث عن حقيقته من أهل البدع ومن فعل أهل البدع، فيجب أن نحذر من ذلك وألا نتنطع. يا أيها الشباب، الدين يسر، لا تنطعوا. كل متقدم من أهل الإسلام لم يرتكب شيئا ولم تعرف حاله وليست عنده بدع مكفرة أو مفسقة، صلي خلفه. هو صحيح الأولى أن تصلي خلف أهل السنة والجماعة، الرجل الصالح، الأئمة الصالحون، ولكن إن تقدم أحد من أهل البدع وكانت بدعته ليست مكفرة أو مفسقة فصلي خلفه، ولا تضيع صلاة الجماعة بحال، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين ذكروا ذلك وعلمونا هذا. فيا أيها المؤمنون، كونوا مع الناس على خير، واحرصوا على حصول الخير بينكم. وأهم ما يمكن أن يقوم به الإنسان الصلاة. ونناشد الأئمة أن يتقوا الله تبارك وتعالى، ونناشد الأئمة أن يلتزموا بمنهج أهل السنة، لأن فيه النجاة. احذروا البدع والآثام والمنكرات، كل ما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما تركه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يفعلوه التزموا به. تأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والتزموا بهديه وقوموا بسنته وأدوا ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم. إخواني الكرام، في الإجماع السابق أود أن أركز على أمرين هامين: عدم الخروج على الأئمة، والصلاة خلف كل متقدم من أهل الإسلام برا كان أو فاجرا، إلا إن كان كافرا أو فاسقا ببدعة يفسق بها ويخرج من الإسلام. وما عدا ذلك فالتزموا جماعة المسلمين، كونوا مع أئمة المسلمين، إن أذنوا وأقاموا فادخلوا معهم في الصلاة، وكونوا معهم وأدوا للأئمة الذي لهم، واسألوا الله عز وجل الذي عليكم، واصبروا إن حدث لكم ظلم أو وقعتم في ضيق. لماذا؟ حتى لا يتشتت المسلمون، وحتى لا يقع قتال بين أهل الإيمان. هذه من المسائل التي يجب علينا أن نتعلمها. ولذلك صدق الطحاوي رحمه الله عندما قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. أهل السنة لا يرون ذلك. الزموا جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وصلوا خلف كل متقدم من أهل الإسلام، إلا إن كان صاحب كفر أو بدع مفسقة يكفر بها. فهنا نقول: توقف وصل حيثما يعني وفقك الله تبارك وتعالى لأداء هذه الفريضة العظيمة التي هي من شعار أهل الإسلام. يا أهل الإيمان، احرصوا على أن تتعلموا دينكم وأن تقوموا به لربكم، والزموا منهج أهل السنة والجماعة، تسلموا عند لقاء ربكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.